بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا وانصر ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي هذه الدورة العلمية في شرح القواعد الأربع والتي تنظمها جمعية المسلمين بمدينة لودفيك صهابن مسجد عثمان ابن عفان بالتنسيق مع مسجد السنة بمدينة زورسبخ. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في اللقاءين السابقين بينا منهج المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم وقفنا مع مقدمة المصنف والتي دعا فيها لطلاب العلم ببعض الدعوات المباركات، ثم بين أهمية هذا المتن، ثم شرع في بيان القواعد الأربع. فكانت القاعدة الأولى أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أي أن الخالق هو الله المالك هو الله، ومع هذا لم يدخلهم هذا في الإسلام لأنهم عطلوا توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. وعلمنا أن القليلين ومن شواذ الناس الذين أنكروا توحيد الربوبية كفرعون، وحتى من أنكروا هذا النوع من التوحيد كان الإنكار باللسان ولكن القلوب كانت تستيقن بذلك. وتكلمنا عن مفهوم التوحيد، وعلمنا أنك تفرد ربك جل جلاله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. في ربوبيته أي تفرده في أفعاله جل جلاله، فهو الخالق المالك المدبر الرازق. الألوهية تفرده في أفعالك أنت، فالعبادة لا تكون إلا لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الأسماء والصفات أن تصف ربك بما وصف به ربك ذاته وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وتبني جميع آيات الأسماء والصفات على قول ربك جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعنى نعرفه، أما الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فلا يسأل عن صفاته عن الكيف لأن الكيف غيب والغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. أما معنى الصفة، نعم نثبتها كما أثبتها ربنا وكما أثبتها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي تفيد معنى كمال وجلال وجمال، أي كما يليق بكماله وجلاله جل جلاله. القاعدة الثانية كانت أن كفار مكة ادعوا أنهم يعبدون الأحجار والأصنام من باب التقرب به إلى الله وطلب الوساطة والشفاعة، وعلمنا أن هذا هو اتخاذ الند وهذا هو الشرك الذي أبعدهم عن التوحيد الخالص. وبالتالي تكلمنا عن قضية العبادة وعلمنا أن لها شرطان، الأول الإخلاص في قولك لا إله إلا الله، الثاني المتابعة في قولك محمد رسول الله، فلا يعبد الله إلا بمنهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا بالتالي قادنا لبيان مفهوم الشفاعة، وعلمنا أن الشفاعة شفاعتان مثبتة، وهي تكون بشروط أن يأذن الله تعالى للشافع، وأن يرضى سبحانه جل جلاله عن الشافع وعن المشفوع له. أما المنفية فهي المنفية فيما لا يرضى عنه الله ولا يأذن له الله رب العالمين. كان هذا مرخص لما سبق حتى من جاء ولم يدركنا في المحاضرتين الأولى والثانية يكون قد تواصل معنا وعلم فيما نتكلم. الآن مع القاعدة الثالثة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. وطبعا لفظة القتال بمعنى أن هناك من يقاتلنا، فنحن نقاتل من يقاتلنا، بدليل قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وفي جهاد الطلب يكون لرفع يد الظلم عن العباد والتمكين للحق أن ينتشر، فمن منع الحق أن ينتشر فهو معتد ظالم تجاوز الحد، فيكون الجهاد هنا رحمة للجميع. إذن الكفر ملة واحدة، فلا فرق بين من يعبد الحجر وبين من يعبد الأنبياء والصالحين وبين من يعبد الشمس والقمر، فالكل في الشرك سواء وفي الكفر سواء، لأن الكفر ملة واحدة. لذلك عندما نقرأ قول ربنا جل جلاله يبين أن أهل التوحيد متفقون وأن أهل الشرك مختلفون متفرقون لا يجتمعون على أمر، قال الله تعالى في سورة يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فأهل التوحيد أهل جماعة، وأهل الشرك أهل فرقة واختلاف. لذا عندما تقرأ القرآن يضرب الله عز وجل الأمثال للمشرك وللموحد، فيقول تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شوف المثل الذي يقرب هذه القضية الهامة في التوحيد، وهي قضية التوحيد والشرك وبيان خطورة الشرك وأنه يؤدي للتفرق وعدم الاجتماع. فضرب الله لذلك المثل برجل هو عبد لأكثر من سيد ملاكه كثر، فهو حائر بينهم لا يدري من يرضي فيه، وكل له طلب وكل له حاجة، فهذا المسكين في حيرة وفي تعب وفي مشقة، ورجل سلما لرجل عنده سيد واحد يعرف كيف يرضيه، يعرف ما يحبه فيأتيه وما يبغضه فيجتنبه، هل يستويان؟ الإجابة لا، ولله المثل الأعلى. المشرك في فرقة دائمة وفي حيرة دائمة، لذلك تجدهم يتنقلون في معبوداتهم الباطلة، أمر عجب، اليوم بيعبد حجر فتتنوع عليه الأحجار، فتعددت آلهتهم المزعومة الباطلة، هذا هبل وهذا اللات وهذا منات وهذا العزة أمر عجب، بل والعجيب أنه يصنع إلهه بيده ثم يسجد له، يصنع حجرا لا يسمع ولا يبصر ثم يسجد له، أو يعبد قمرا يغيب ويحضر، أو يعبد شمسا تغيب وتشرق، أمر عجيب، لا تسمعك فتجيبك ولا تبصرك فتنفعك، فأنى لك أن تعبد مثل هذه المعبودات وعبادتها باطلة. الأحجار عابدة لله مسبحة لله، الشمس مسخرة بأمر الله، وكذلك القمر، وكذلك بقية المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا إخوة، الكون كله يسبح من عرشه إلى فرشه. العجيب أن هذا المخلوق الضعيف هو الذي يتمرد، هذا الإنسان هو الذي يتمرد ومعه الجان من المرض والشياطين. الكون كله سماوات وأراضين، بحار ومحيطات وأنهار، سهول ووديان، أحجار وأشجار، الكل يوحد الرب جل جلاله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كان هناك حجر في مكة كان يلقي السلام على رسول الله، وهذه من الآيات، إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله. جذع نخلة أن لفراق النبي، لأن الجذع يسبح بحمد الله، عابد لله، الكون كله يسبح يا عبد الله، فكيف تعصي، كيف تعصي ربك جل جلاله والكون كله يسبح؟ شربة الماء التي نشربها تسبح بحمد الله، فكيف أعصي الملك وأشرب ما يسبح له؟ أمر عجب. الخبز الذي تأكله يسبح الله، الحيوانات حولنا تسبح، الطيور تسبح، وأنت من تعصي؟ أو ما قرأتم سورة النمل وقصة النملة التي خاطبت قومها وحذرت بني جنسها، وسمع سليمان نطقها وفهم قولها، إذن هي تتكلم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر، النملة تتكلم؟ أو والله تتكلم. طب هل تكلمت في عهد سليمان فقط؟ الإجابة لا، يتتكلم على الدوام، ولكن من الله على سليمان أن علم منطقها، ودي آية ومعجزة. إذن هي تتكلم؟ نعم، بالله عليك نملة تسبح لأنه تتمر عمال تعصي ربنا، تخيل ماذا تقول عنك. حمار ماشي في الطريق وانت عمال تعصي ربنا وعمال ينهق وانت تقول طبعا شاف شيطان، لماذا نهق الحمار؟ رأك على معصية، فأنت بالنسبة له شيطان، لعله يشكوك إلى الله عز وجل، لعله يخشى من بؤس معصيتك أن تصيبه بأذى. مشكلة كبيرة جدا يا إخوة، الكون كله بيتكلم حوالين مننا، الكون كله له لغة، لسان حال ومقال، يتكلم بلغة يفهمها. أنت متخيل المشهد الإيماني ده يا إخوة؟ أنت تعيش المشهد ده؟ كل شيء حولك يسبح. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا تسبيح الحصى في كف النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسمعوا تسبيح الطعام في يد النبي محمد. الطعام يسبح مازال، الحجر يسبح مازال، هذه الجدران التي نعيش بينها الآن والله تسبح بحمد الله رب العالمين. لابد أن تعيش هذه اللحظات الإيمانية، وإياك أن تخالف هذه المنظومة الإيمانية التي تسبح في ملك الله رب العالمين مسبحة بحمد الله رب العالمين. إنها صفة العبدية يا عباد الله، كيف تكون عبد لله؟ المؤمن يستحي من الله عز وجل أن يعصيه أو يخالفه، لأن الكون من حولنا يسبح، الكائنات من حولنا تسبح. فالموحد له رب واحد سبحانه جل جلاله، فأنت في أمن وأمان واطمئنان، بخلاف من تعددت فيه الشركاء في حيرة وفرقة. هكذا أهل الكفر والعناد عياذا بك اللهم. ولذا لم يفرق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بينهم، بل اعتبرهم مشركين كلهم. لذا قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا في سياق النهي فتعم، تفيد العموم والشمول. ابتعد عن أي ما فيه شرك لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على تفرق المشركين في عباداتهم، فقال: والدليل قوله تعالى في سورة الأنفال 39: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا عام في كل المشركين، ولم يستثني منهم أحدا، سواء عبدوا حجرا أو شجرا أو قبرا أو نبيا أو صالحا أو ملكا، عامة. ثم قال: حتى لا تكون فتنة. إيه الفتنة؟ الشرك. ولذلك في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الفتنة، قال: الشرك. يا رب سلم. لأن مرض القلب إما أن يكون شبهة وإما أن يكون شهوة. شبهة يؤدي للبدعة، يؤدي للشرك، يؤدي للكفر والعياذ بالله رب العالمين. شهوة الوقوع في المعاصي والمنكرات، فمخالفة أمر النبي مرض شبهة. البعد عن السنة وتعمد المخالفة مرض قلب يقود للشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. ولذا من أنكر السنة كفر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. ألا وإنما حرم الله وما حرم رسول الله. ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي صلى عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن فرق بين السنة والقرآن كفر، لأن الله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كتاب وسنة، كتاب وسنة. فهؤلاء المشركون خالفوا أمر النبي الأمين، ولم يوحدوا الرب الجليل، واتخذوا من دونه الأنداد والشركاء، عبدوهم من دون الله رب العالمين، وقربوا لهم القرابين، واتخذوهم وصائد كما زعموا، وتشفعوا بهم إلى ربهم جل في علاه، فأدخلهم هذا في الكفر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم أجمعين. فالفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا يوجد شرك وهذا عام. ويكون الدين كله لله، أي تكون العبادة كلها لله، لأن الدين يا إخوة يأتي في القرآن بمعنيين. الدين يأتي في القرآن بمعنيين: المعنى الأول بمعنى العمل، يعني الطاعة، جزاكم الله خير. المعنى الثاني الثواب على العمل. مرة ثانية، لفظة الدين تأتي في القرآن والسنة بمعنيين: الأول بمعنى العمل، العبادة، الإسلام. الثاني بمعنى الثواب على العمل الدليل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عملا، عبادة، طاعة. يبقى الدين بمعنى العمل، بمعنى الطاعة، بمعنى الإسلام. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة. الدين بمعنى إيه؟ الثواب على العمل، لأن يوم الدين يوم القيامة، وفيه يجازى العباد على أعمالهم. ولذا في المقولة المشهورة، وهي ليست حديثا عن النبي، لا تنسب للنبي ولكن معناها صحيح، هي مقولة لبعض السلف: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين الأولى بمعنى العمل، والثانية بمعنى الثواب على العمل. كما تدين أي كما تعمل، تدان يعني تجازى وتحاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وطبعا المقولة مشهورة: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. البعض بنسبها للنبي وليست كذلك، ليست حديثا ولكنها مقولة ومعناها صحيح. يبقى الدين إما أن يأتي بمعنى العمل، وإما أن يأتي بمعنى الثواب على العمل. فعندما يقول: ويكون الدين كله لله، هنا بمعنى إيه؟ العمل، العبادة، الطاعة، عشان تكون العبادة كلها لمن؟ لله الواحد جل في علاه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر أدلة وقوع المشركين في أنواع عدة من الشرك، فقال: دليل الشمس والقمر، أي دليل من عبدوا الشمس والقمر. قال تعالى في سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ده بيحضر مين؟ المشركين اللي بيسجدوا للشمس والقمر. النبي بيخاطب هؤلاء الذين عبدوا الشمس من دون الله في زمن النبوة، والذين عبدوا القمر من دون الله رب العالمين في زمن النبوة. ووظيفة النبي الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، صلوات ربي وتسليماته عليه. فدل هذا على أن هناك من يسجد للشمس ومن يسجد للقمر. قال: ودليل عبادة الملائكة قوله تعالى في آل عمران آية 80: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن هناك من اتخذ الملائكة أربابا، وهناك من اتخذ النبيين أربابا. في بني إسرائيل من قال عزير ابن الله، ومن قال عيسى ابن الله، ومن قال عيسى هو الله. فالآية دلت على أن هناك من عبد الملائكة. قال المصنف: ودليل الأنبياء، أي عبادة الأنبياء، قوله تعالى في سورة المائدة 116: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال: اليوم ينفع الصادقين صدقهم. ولذلك عشان تضبط الفهم عندما تقرأ في مفهوم واجتنب الطاغوت، ايه تعريف الطاغوت؟ ان بعض الكتب تذكر التعريف دون قيد، ودي مشكلة تسبب اشكالا في الفهم، وده امر اعتقاد لابد ان ينضبط. فيقولون مثلا: الطاغوت كل ما ومن عبد من دون الله. هذا خطأ جسيم، لابد أن نقيد. وهو يرضى بتلك العبادة. مرة ثانية، فالطاغوت كل ما ومن عبد من دون الله وهو يرضى بهذه العبادة، كحال فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هو دعاهم أن يعبدوه وكان يرضى بذلك، فهذا طاغوت. طب عيسى عبد من دون الله، هل عيسى يرضى بهذه العبادة من دون الله؟ الإجابة لا. اسمع القرآن، إذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أي أعظمك وأنزهك، فالشرك نقص في جنب الله رب العالمين. وأن لنبي كريم ورسول كريم من أولي العزم من الرسل أن يخالف هذا، فالله يقول هذا إثباتا لبطلان من عبدوه من دون الله، فيجيبهم عيسى بنفسه عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن الطاغوت كل ما ومن عبد من دون الله وهو يرضى بهذا. الملائكة لا ترضى بعبادتها من دون الله فتخرج من التعريف، النبيون لا يرضون فيخرجون، الصالحون حقا لا يرضون فيخرجون. قال ودليل الصالحين أي عبادة الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يا الله، أي أن هناك من عبد الصالحين من البشر. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح عليه السلام وأمه وعزيرا. طبعا عزير كان نبيا من بني أنبياء بني إسرائيل، وكانوا يقولون أنه ابن الله كما قالت النصارى المسيح ابن الله. فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله رب العالمين، يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من تعبدونهم من الصالحين؟ هؤلاء هم عباد لمن؟ لله رب العالمين، ويتقربون إلى الله، فعبادتكم إياها باطلة، عبادتكم إياهم باطلة. فالوسيلة هي القرب من الله رب العالمين. القول الثاني في الآية أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء. الله أكبر. طبعا الجن إنه يراكم هو قبير من حيث لا ترونه، فأنت لا ترى. فكانوا بيعبدوا بعض الجن، الجن دول كان من النفر اللي سمعوا القرآن من النبي فدخلوا الإسلام وأصبحوا دعاة للإسلام، والمشركون ما يعرفوش فظلوا على عبادة الصالحين من الجن. فنزلت الآية تبين لهم أن من تعبدونهم هم من الصالحين، يتقربون إلى ربهم عز وجل بالطاعة، فعبادتكم إياهم باطلة. قالوا أيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين. الوسيلة قلنا معناها الطاعة والقرب، الطاعة والقرب، فهي في اللغة العربية الشيء الذي يوصل إلى غيره، ولذلك لا تكون الوسيلة شرعية إلا إذا كانت بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، العمل الصالح، الدعاء، لكن التوسل بالأشخاص أو بالصالحين وسيلة شركية. ومن نفهم قول عمر عندما أجدبت الأرض في زمنه قال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، أدعو يا عباس، فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث من السماء مدرارا فلقب العباس بساقي الحرمين. ومعنى كنا نستسقي بنبينا أي كنا عند الجد نسأل النبي أن يدعو الله ويصلي لنا الاستسقاء فينزل المطر. طب النبي مات، ما ينفعش أروح عند قبر النبي وتوسل به، ما ينفعش خلاص. طب نعمل إيه؟ عم النبي يدعو لنا العباس، فالعباس يدعو وهم يؤمنون، ودي وسيلة شرعية الدعاء، الدعاء، فالدعاء وسيلة شرعية. لماذا لا نفزع إليه؟ بل هو العبادة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من الوسائل الشرعية العمل الصالح، حديث الثلاثة نفر الذين كانوا في سفر فأوى بهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدر الصخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهم أهلا ولا مالا. كان عنده أب وأم كبار في السن، ما كانش يقدم الشراب ولا الطعام لأن أغبق يعني إناء اللبن أحلب لهم اللبن فأسقيه لهما. قال: لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى نام، فحلبت غبوقهما أي إناء اللبن وحملته على يدي ووقفت عند رأسيهما، والأطفال عند قدم يتضغون من شدة الجوع حتى الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة بأمر الله شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثاني قال: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة، رفضت، كانت تقية. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني اشتد عليها الفقر والحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة، وفي رواية: فلما قعدت بين شعابها الأربع قالت: عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي بالزواج، اتق الله والحرام، اتق الله. قال: فقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثالث يقول: اللهم كان عندي أجراء يعملون فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف، فثمرت له ماله أي تاجر له بحقه. قال: ثم جاءني بعد حين فقال: عبد الله أدي لي حقي. فقلت: كل ما ترى من الغنم والإبل هو لك. وادي من الإبل والغنم، تجارة بقى، رجل عنده أموال وتاجر. قال: أتسخر بي؟ قلت: والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: أمين. فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، أو كما قال النبي. فتوسلوا بإيش؟ بالعمل الصالح. فلك أن تتوسل بأي اسم من أسماء ربك وبأي صفة من صفات ربك، فتقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تفعل كذا وأن توفقني وأن تهديني إلى آخره. هذه وسيلة شرعية، أن تسأل ربك بعمل كنت فيه من أهل الإخلاص. مثلا: صليت ليلة ركعتين في الخفاء، يا رب أسألك بهاتين الركعتين إن كنت قد أخلصت فيهما لك أن تفرج كربي، وانظر النتيجة. المهم يكون عمل فيه إيش؟ إخلاص. ابحث، ابحث عن عمل فيه إخلاص وتوجه به إلى ربك. الدعاء وسيلة شرعية، إيمانك وسيلة شرعية. الله أكبر، أي تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك واتباعي له أن تفرج كربي وتيسر أمري. قولوا أمين. آمين. فهذه وسيلة شرعية، لأن الإيمان عمل، الإيمان عمل، وسيلة شرعية. أما أن تتوسل بقبر أو بميت أو هذه كلها شركيات. وده كان منهج الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل عبادة الأحجار والأشجار في قول الله تعالى سورة النجم 19-20، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أي دليل عبادة الأحجار والأشجار. فقوله أفرأيتم هذا استفهام إنكار، إيه اللي بتعملوه ده أخبروني، من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف، الطائف على بعد قريب من 90 كيلو تقريبا من مكة، ولا 100 وحاجة يا شيخنا، أقل يعني. وطبعا معروف رحلة النبي إلى الطائف، ومعانا معانا في سبيل تبليغ دعوة ربه ضربوه بالأحجار حتى أدنوا قدميه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولما جاءه ملك الجبال لكي يقضي عليهم ويطبق عليهم الأخشبين، قال النبي: لا، إنها الرحمة، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا، وقد كان صلى الله عليه وسلم هكذا كان عليه مع أعدائه، نعم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان لهم صنم يدعى اللات، وهو عبارة عن صخرة منكوشة عليها بيت مبني وعليها ستائر يضاهي الكعبة، كان عامل زي الكعبة، وحوله ساحة وعنده سدنة الخدم كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها، يعني كان كل قبيلة عندها إله بيفتخروا بها، كحال كثير من أهل البدع اليوم بحجة الأولياء الصالحين، مولد سيدي فلان وست فلان كل يفاخر بالشرك. والعزة شجرات في منطقة في وادي نخلة، عبارة عن مجموعة شجرات أشجار يعني بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس. الله أكبر. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما اعترض عليه معترض أن بعض الجنائز تطير في الهواء، قال: نعم، يحملها الشياطين حتى يلبسوا على الناس دينهم ويوقعونهم في الشرك بالله رب العالمين. ها بتطير فعلا، الجن بيشيلها، يقول لك: الله أكبر، ده شفت بعين، ده الجنازة يا عم الشيخ، خير، قعدت تلف في البلد بيت بيت، وجت في حتة أرض فاضية ومش عايزة تتعتع، قلنا: الله أكبر، ده ولي، اعملوا له قبر هنا وعملوا له مقام، وبقى مولد. والله يا إخوة أحكي لكم قصة حدثت معي شخصيا. كان عندنا في مسجد قومنا رجل كان يقال عنه مخبول، يعني مجنون ما عندوش عقل، كان لا يصلي وقاعد طول النهار أمام المسجد في قطعة أرض فضاء كده ماسك الشيشة يكركر والدخان والقرف، والناس بتصلي وهو لابس عمة الأزهر وقاعد بالجبة كده قدام المسجد في أرض فاضية ماسك إيش؟ الشيشة، ولا يصلي ولا شيء ويرتكب المنكرات. كنت أخلص الصلاة وأخرج يروح جاي بسرعة: تعالى لما بوسك، كانوا مسمينه الشيخ تعالى لما بوسك، وعايز يبوس في البق. يا عم ابعد عني، الله يهديك، تبوس ايه؟ والله لبوسك، وعامل نفسه من ايام. المهم تعالى لما بوسك ده مات، شوف تلبيس على العوام بقى، تعالى لما بوسك لما مات راحوا يدفنوه في بلده. جه بقى صاحبنا خادم المسجد ده كان رفيقه دايما يقعد معاه كده ويشرب معاه، جاي: يا عم الشيخ، خير يا عم الحاج؟ يا خير، ده احنا النهارده يا عم الشيخ شفنا كرامه للراجل ده. قلت له: انه راجل؟ قال: يا عم فلان. قلت له: تعالى لما ابوسك ايه كرامته اخبرني. قال لي: روحنا عشان ندفنه في البلد. الخشبة يا عم الشيخ والله هي اللي ماشية بينا مش احنا اللي ماشيين بيها. طب وبعدين؟ والله يا عم الشيخ لفت البلد كلها وجات في أرض قطعة زراعية كده وراح تحطها. إن إحنا نعرف نتعتعها ولا نشيلها أبدا؟ والله يا عم الشيخ اتصلنا باسم الشرطة، والله العظيم يا إخوة، والله ده حقيقة. جات عربية الشرطة والضباط والعساك والأمن المركزي إن يحاولوا يتعتعوها أبدا. فرئيس المباحث قال الله أكبر لا إله إلا الله، ادفنوا هنا يا جماعة دي الأرض بتاعت ناس، جم الناس على الأرض الله أكبر ادفنوه. وعملوا له مولد، والنذور بقى بتكتر دلوقتي. الشيخ أبو بوسة، آدي عم الشيخ الأولياء، كرامات. ومناة الثالثة الأخرى هي صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله تعالى. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وعندنا ذكر المصنف حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر لسه داخلين الإسلام حديثا، وللمشركين سدرة، سدرة يعني شجرة صغيرة، سدرة اللي هي إيش؟ شجرة، سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، النوط يعني الحبل، تعلق فيها السيوف، يعني كانوا يتبركون به ما يروحوا يقتلوا يعلقوا السيف عشان ياخد بركة من الشجرة عشان ينتصروا، ماشي كده. قال فمرنا بسدرة، واحنا ماشيين لنا شجرة لسه، ودول يقول لك ونحن حديث عهد بإيه؟ بكفر، لسه جايين الإسلام جداد ومش عارفين، لسه العقيدة لم تتمكن. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا كمان عايزين. طبعا دقيق الحديث، غضب النبي وقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحذرهم وعلمهم وبين لهم صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن الكفر ملة واحدة، وهذه القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة والأخيرة. قال المصنف رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، سورة العنكبوت 65. ده مشرك مكة، ومن كان على شكلتين في زمن النبوة لما يركبوا الفلك يعني يكونوا في البحر، البحر يضطرب، الموج يعلو، يرفعوا أبصارهم للسماء يا رب يا ولادي اللي سابوا الأصنام بقى، ما هو الصنم مش هيعمل لهم حاجة، ومعاهم الصنم بتاعهم ما هيغرق معاهم راح. مشكلة صح؟ مشكلة الشيء جه يا ولد، مش تقول لي يا ولد. فيجوا عند الشدة يعملوا ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، مجرد ما تعدي يرجعوا فين الإله؟ هات الله، فين الصنم يا ولد الايه؟ إنما مشرك الزمان اللي احنا عايشينه قال لك أشد وأغلظ منهم. بعض العلماء يا إخوة ذكر في غلظ شرك الآخرين عن الأولين 9 أوجه أعددها لكم سريعا. قال الأول أن شرك الأولين كان في الرخاء فقط ويخلصون في الشدة، أما شرك المتأخرين فهو في الرخاء وفي الشدة، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله. قال ثانيا أن شرك الأولين يدعون مع الله خلقا مقربين، ممن يجمع على تعظيمه، يجمع على تعظيم كالأنبياء والصالحين. كانوا يعبدوا إيه؟ أنبياء صالحين، ماشي كده؟ انتبه. قال أو يدعون أشجارا وأحجارا مسبحة لله وطائعة لله، ليست عاصية. أما هؤلاء المتأخرين يدعون مع الله الفصاق والفجار على شكلة سيدي أبو بوسة ده، وبعض الصحر، وبعض القبور يكون فيها فاجر أو زنديق. فمنهم من يعبد الحلاج وابن عربي الذي قال بالاتحاد والحلول، وقال ما في الجبة إلا الله، وكفره العلماء. ده يقولوا سيدي وده إمام عندهم ووالي من الأولياء وقطب ووتد من الأوتاد، فهم يعبدون الفجار والفصاق. ثالثا، أن المشركين الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الأنبياء والمرسلين. كانوا عارفين ده مخالف، يقول لك وجدنا آباءنا، احنا عارفين ان ده مش منهجكم، احنا خلاص ده وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهم عارفين ان فعلهم ايش؟ مخالف للشرع، مخالف منهج الأنبياء. أما المتأخرين يدعون أن فعلهم موافق لدعوة الأنبياء. أنتوا هتبغضونا في أهل البيت ولا إيه؟ أنتوا بتكرهوا الصالحين والأولياء، ده دين. فعندهم عبادة الأولياء دين ولا إيه؟ ولا إيه؟ طبعا أنت كده ما تعرفش، لأن أنت قاعد في ألمانيا. ما فيش في ألمانيا الكلام ده ولا فيه؟ فيه؟ فيفي؟ اوعى تقول لي فيفي، مش ما بحبش فيفي، قول في واحد. الوضع لقطها من الايه؟ شكله كده عارف ان اهل مصر عندهم فيفي. الام المثاليه. الله يعافينا واياكم. فتقول لي في واحده وانا اقول لك الثانيه. الله يبارك فيه. قال هداكم الله.
ترجمت الآن.
ترجمة؟ طب الحمد لله وصلت. طب الحمد لله. رابعا، قال أن المشركين الأولين قصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله شفعاء ووسطاء، بخلاف المتأخرين قصدوها من دون الله على جهة الاستقلال. يا إخوة والله، بعض من يعبدون القبور يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في كون الله استقلالا عن الله، يقول لك يدبرون شؤون الكون والعياذ بالله رب العالمين، فيعتقد أن الولي فلان ينفع ويضر من دون الله، ودي مصيبة كبيرة جدا. ده كفار مكة ما كانوش يعتقدوا ده. طيب، خامسا يا شيخ عبد الرحمن، أن المشركين المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، ده حق الصالح علينا، وتركهم جفاء وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون ذلك أبدا. سادسا، أن عامة شرك الأولين في الألوهية في العبادة يعني، وأما المتأخرون فعظم شركه في أبواب التوحيد كلها، في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات، عطلوا أسماء الله وشبهوا الله بالمخلوق يا رب سلم، ووقعوا فصرفوا فجعلوا العبادة لغير الله لأصحاب القبور الأولياء والأضرحة، وكذلك في الربوبية لم يحققوا العبادة. ده بعضهم يا إخوة لا يصلي ويزعم الوصول، يقول لك الشيخ بتاعنا وصل
التاريخين.
ايه وصل لودفيك صافن ولا ايه؟ وصل فين يعني؟ يقول لك مش ربنا بيقول في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اهو ده بقى جاله اليقين. طب يا رب يجيله اليقين الموجود في الآية، لان الآية دي اليقين بمعنى الموت. النبي كان على فراش الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وده لا يصلي ولا يصوم. فأذكر أن أحدهم جاءني وقال هذا، قال هذا، قلت له صدقت. هذا الذي لا يصلي لعله أن يكون صبيا لم يحتلم بعد. قال لي لا يا عم الشيخ. قلت له آه يبقى نايم. قال لا يا عم الشيخ. قلت له بس يبقى مجنون يا عم الشيخ، ما تقولش كده. قلت له قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ورفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. فالوالي بتاعكم أي واحد من دول؟ كيف يرفع عنه القلم ده؟ كيف ما يصليش؟ أصل أنا سمعت إنه بيصلي تحت العرش. الله أكبر. يا ولادي الإيه؟ عرش يا ولادي الإيه؟ وغير يقول لك يا عم الشيخ والله الراجل ده، ده أنا شفته بيصلي في مكة وهو قاعد في مصر هنا. في مصر بيصلي في مكة؟ إزاي؟ يا عم الشيخ أنا شفته بعيني، محدش قال لي. صدق شيخ الإسلام، نعم يتشبه الشياطين بهم لإغواء العامة والبلداء حتى يقعوا في الشرك. ولذا رحم الله الشافعي يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تحكموا له بولاية حتى تعرضوا قوله وعمله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ده الضابط يا إخوة، قرآن وسنة. قال سابعا أن المشركين الأولين لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكل العام، أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونهم ملكا أو تصرفا في الكون كما ذكرت لكم آنفا. ثامنا أن المشركين الأولين كانوا يعظمون شعائر الله كالقسم به، كانوا بيعظموا الأقسام. أما المتأخرون فإنهم لا يوقرون الله ولا يعظمون شعائره، لا صلاة ولا صيام ولا غيره، ورقص وغناء واختلاط وفي الموالد وإيه، قالوا بيمدحوا النبي بالموسيقى والغناء والرقص، بيحبوا النبي كده. تاسعا أن المتقدمين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط. عايز يتزوج يروح للإله بتاعه، رايح معركة يروح للإله بتاعه، عنده تجارة يروح للإله بتاعه، دنيا كله دنيا. عنده غائب مجاش يروح للإله يسأله رجحولي الغائب اللي غايب ده. أما المتأخرين يرجون معبوديهم في جوانب الدنيا والدين كافة. لذا القاعدة الأخيرة أن مشركي الزمان أشد وأغلظ من مشركي مكة الذين جاءهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا نكون يا إخوة قد فرغنا من هذا الشرح المختصر المضغوط للقواعد الأربع في ثلاث محاضرات. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الشارح والمستمع، وأن يكون الحظ منها ليس مجرد الاستماع إنما العمل والاتباع، وعلى طلاب العلم الذين فقهوا ما فيها أن يبلغوه لغيرهم، فإنما العلم رحم بين أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.